الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة الحاقة. قال رحمه الله: عيشة الراضية، يريد فيها الرضا، القاضية، الموتة الأولى التي متها ثم أحيا بعدها، من أحد عنه حاجزين، أحد يكون للجمع وللواحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الوتين نياط القلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طغى كثر، ويقال بالطاغية بطغيانهم، ويقال طغت على الخزان كما طغى الماء على قوم نوح عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. اللهم آمين. قال رحمه الله: سورة الحاقة، وهي سورة مكية في 51 آية. والحاقة هي القيامة، تحق فيها الأمور. ولم يذكر رحمه الله حديثا مرفوعا في تفسير هذه السورة. قال الحافظ رحمه الله: ويدخل فيه حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم من رواية إبراهيم الطهمان عن محمد المنكدر، وإسناده على شرط الصحيح. ووجه ارتباطه بالسورة في قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لكنه ذكر بعض الغريب فيها، ومنه قوله سبحانه وتعالى راضية في قوله: إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. قال: يريد فيها الرضا. راضية يعني مرضية، فعبر باسم الفاعل عن اسم المفعول، راضية مرضية، كقوله في الطارق: إنا خلقناه من ماء دافق، وهو المدفوق. دافق اسم فاعل مقصود به المدفوق. اللفظة الثانية: القاضية، في قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. يتمنى الموت، يا ليتها الموتة الأولى التي متها ثم أحيا بعده. والصواب والله أعلم: ثم لم أحيا بعده، وهو في بعض النسخ كذلك. اللفظة الثالثة في قوله تعالى: من أحد عنه حاجزين، في أواخر السورة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني لا أحد يمنعه، يعني لو أردنا ذلك به. لكنه صادق أمين صلوات الله وسلامه عليه، أدى ما أوحى الله به إليه. وإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم، فمن كتم الوحي ممن هو دونه أولى بالمؤاخذة. يقول رحمه الله: أحد يكون للجمع وللواحد. لماذا قال هذا؟ يكون للجمع وللواحد. للواحد في قوله تعالى: قل هو الله أحد. للجمع في قوله: لا نفرق بين أحد من رسله. أحد يراد بها هنا في آية البقرة الجمع، لأنه لأن التفريق لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا. هنا قال من أحد عنه حاجزين، لماذا بينها أنها تكون الجمع والواحد؟ لماذا أورده هنا؟ لأنه قال حاجزين ولم يقل حاجز، قال فما منكم من أحد عنه حاجزين، فهو يريد أن يبين لك أنها تأتي للجمع، ولذا لم يقل حاجز فلا يشكل. قال وقال ابن عباس الوتين نياط القلب، عرق إذا انقطع مات، قيل هو الوريد في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا النياط معلق بالقلب لا يخلف أخذه أو قطعه إلا الموت. قال ابن عباس طغى كثر في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني حمل نوح عليه السلام ومن معه، وكان في بقائهم وحياتهم بقاء لذرياتهم إلى اليوم. قال طغى كثر، ويقال بالطاغية بطغيانهم، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني بسبب طغيانهم وبسبب ذنوبهم. قال ويقال طغت على الخزان كما طغى الماء على قوم نوح، هذا استطراد من المصنف رحمه الله، لأن طغت فاعلها الريح وليس له ذكر هنا، الذي له ذكر طغى يعني الماء، إن لما طغى الماء بالطاغية ليس لها ارتباط بكلمة الطاغية، يقال طغت لأن الطاغية التي أخذت ثمود هي إيش؟ أهلكوا بماذا؟ بالصيحة، أهلكوا بالصيحة. يقول الحافظ رحمه الله لم يظهر لي فاعل طغت، لأن الآية في حق ثمود وهم قد أهلكوا بالصيحة، والصيحة لا خزان أو لا خزان لها، فلعله انتقال يقوله الحافظ من عتت الريح إلى طغت. وأما قوله لما طغى الماء فروى سعيد بن منصور من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس في قوله لما طغى الماء قال طغى على خزانه أو على خزانه فنزل بغير كيل ولا وزن، هذا معنى قوله ويقال طغت على الخزان أو على الخزان، ضبطت بفتح وضم كما طغى الماء على قوم نوح، يعني نزل الماء بغير تقدير، انكب عليهم انكبابا. والخزان من الملائكة التي هي موكلة بالقطر. في بعض النسخ زيادة لفظ غسلين، ولا طعام إلا من غسلين، قال البخاري فيه ما يسيل من صديد أهل النار، وقال غيره من غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، فعلين من الغسل مثل الجرح والدبر، الله أعلم. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله، يعني صديد أهل النار، غسالة أهل النار والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة سأل سائل الفصيلة أصغر آبائه القربى إليه ينتمي من انتمى للشواء اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس يقال لها شواه وما كان غير مقتل فهو شوى عزين والعزون الحلق والجماعات وواحدها عزة.
نعم، ثم ترجم رحمه الله لسورة سأل سائل، وهي سورة المعارج، مكية باتفاق في 44 آية. سأل سائل وهو مبهم، وقرأ نافع وابن عامر، لماذا؟ سأل سائل، سأل سائل، وما هو الذي سأل؟ سال، سال يسيل بلا همز، يكون من السيلان، وعلى هذا فقيل هو واد يسيل بعذاب في جهنم. سال سائل بعذاب واقع، أو هو لغة في السؤال، هو لغة في السؤال، وهذا محتمل. ولم يذكر المصنف رحمه الله حديثا في تفسير هذه السورة، ولعله لم يتفق له ما هو على شرطه في تفسير شيء منها، لكنه ذكر بعض الغريب منها، من هذه الألفاظ، قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته. قال الفصيلة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي توي. قال الفصيلة: أصغر آبائه القرب إليه ينتمي من انتمى. يعني كأنها التي ينفصل منها عن القبيلة، ينفصل منها عن القبيلة، يعني في بعض الأعراف يسمى الفخذ. قال أبو عبيدة: الفصيلة دون القبيلة، ثم الفصيلة، الفصيلة هي العشيرة. قال: ثم الفصيلة فخذه التي تؤويه، يعني أقرب جماعة ينتمي إليها، فهي أضيق من القبيلة، وبعد القبيلة تأتي الآدمية، أنه منتمي إلى بني آدم. قال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا. اللفظ الثاني في قوله تعالى: نزاعة للشوى. قال: الشوى اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس، يقال لها شوى. وما كان غير مقتل فهو شوى، يعني كأنها الأطراف التي أول ما يشوى بالنار. يقول أبو عبيدة: وسمعت رجلا من أهل المدينة يقول: أقشعرت شواتي. قلت له: ما معنى؟ قال: جلدة راسي. والشوى قوائم الفرس، يقال عبل الشوى، ولا يراد في هذا الرأس، لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين ورقة الوجه. يعني منهم من يقول هي مختصة بجلدة الرأس، ومنهم من يعممها إلى اليدين والرجلين وسائر الأطراف، وهذا محتمل والله أعلم. اللفظ الثالث: عزين، في قوله تعالى: فما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. قال: والعزون الحلق، يتكتلون عند كيدهم واستهزائهم، يتحلقون، يجتمعون للمكيدة، عزين. قال: والجماعات، قال: والعزون الحلق والجماعات، واحدها عزة. وهذا يذكر بحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فرآهم حلقا، فقال: ما لي أراكم عزين، ألا تصفون كما تصف الملائكة
يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف، فالآية تكشف حال الكافرين أنهم يتحلقون على هذا الوجه. في النسخة التي شرحها المصنف الحافظ رحمه الله زيادة غريب، وهو قوله تعالى نصب، في قوله كأنهم إلى نصب يوفضون، نصب بضمتين هي قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم، وأما الباقون فقرأوها بفتح وسكون نصب، كأنهم إلى نصب يوفضون. قال الحافظ أي إلى شيء منصوب يستبقون إليه، وقراءة زيد بن ثابت إلى نصب، هذه ثالثة قراءة ثالثة، نصب ونصب ونصب. قال وكأن النصب الآلهة التي كانت تعبد، وكل صواب يعني كلها صواب، والنصب واحد والنصب مصدر، فالنصب ليست جمعا، جمع نصب ونصب واحد، وهي جمعها ماذا؟ الأنصاب. قال الفراء النصب والنصب واحد وهو مصدر والجمع أنصاب. يريد يقول حافظ يريد أن الذي بضمتين واحد لا جمع، مثل حقب واحد الأحقاب، أو أمضي حقب لابثين فيها أحقاب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة إنا أرسلنا، قال أطوارا طورا كذا وطورا كذا، يقال عدا طوره أي قدره، والكبار أشد من الكبار، وكذلك جمال وجميل لأنها أشد مبالغة، وكبار الكبير، وكبارا أيضا بالتخفيف، والعرب تقول رجل حسان وجمال، وحسان مخفف وجمال مخفف، ديارا من دور ولكنه فيعال من الدوران، كما قرأ عمر الحي القيام وهي من قمت، وقال غيره ديارا أحدا تبارا هلاكا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما مدرارا يتبع بعضها بعضا، وقارا عظمة.
ثم ذكر سورة إنا أرسلنا وهي سورة نوح مكية في 28 آية، ونوح هو أول المرسلين، كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وبينه وبين آدم عليه السلام عشرة قرون، بينهما عشرة قرون. وذكر بعض الغريب وحديثا واحدا في هذه السورة، من الغريب قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا، قال طورا كذا وطورا كذا، ويحتمل أن هذه الأطوار هذه في حال الأجنة، ويحتمل أنها بعدها، ففي حال الأجنة الأطوار بينتها آية الحج وآية المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة الآيات. وقيل أنها أطوار بعد الخروج الحياة الدنيا، فيكون طفلا رضيعا ثم صبيا ثم شابا ثم شيخا ثم كهلا ثم شيخا ثم الفناء، فهذا يصدق عليه هذا وهذا. يقال عدا طوره أي قدره، فاللفظ يحتمل معنيين، يحتمل المرتبة أطوار طور بعد طور، ويحتمل القدر. ومكروا مكرا كبارا، قال أشد من الكبار يعني مشدد، وهو أشد في الـ في الـ في الـ في القوة، يعني أن مكرهم كان مكرا شديدا، كما قال عز وجل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وبين رحمه الله أن التشديد والتخفيف لا يغير المعنى إلا من جهة المبالغة، قال كالجمال، والجمال جميل لأنها أشد مبالغة، وكذلك كبار الكبير، وكبار أيضا بالتخفيف كبار وكبار، والعرب تقول رجل حسان وجمال وحسان وجمال مخففة ومثقل، ومنه عجيب وعجاب وعجاب، ديارة ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة من دور، ولكنه فيعال من الدوران كما قرأ عمر الحي القيام في آية الكرسي، وهي من قمت قيوم وقيام ودور ودوار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال غيره ديارة أحدا، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، أي لا تذر أحدا، ولا تعارض بين الأمرين، لأن الأحد هذا يدور. قوله وقال غيره ما ذكر أحدا في تفسير غريب، ما أدري الضمير في غيره يعود على من؟ وقال غيره، لأنه ما سبق حتى في السورة التي قبلها ما ذكر أحد من المفسرين رحمه الله، يمكن أنه ذكر ابن عباس أو غيره ثم حذف من النسخ. تبارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا إلا هلاكا، وقال ابن عباس مدرارا يتبع بعضه بعضا، مدرارا في قوله يسر السماء عليكم مدرارا، وقارا عظمة أو تعظيما، ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح عليه السلام في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت.
نعم. ثم ذكر رحمه الله هذا الباب، قال باب أي هذا باب، ودا أي في قوله تعالى ودا، وفي قراءة نافع بضم الواو ودا، ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، والحديث من أفراده، وقد ترجم له الشيخ المجدد رحمه الله في التوحيد بقوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وأوردهم بعد قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وفيه تحريم صناعة الأوثان والمجسمات، وفيه تحريم الوسائل المفضية إلى الحرام، وأولى منها الوسائل المفضية إلى الشرك كهذه الصور والمجسمات التي تعظم بالتصوير والتجسيم ثم تعظم في القلوب ثم يصرف لها شيء من الطاعة والخضوع. وذكر الحديث رحمه الله قال حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الفراء الصغير الرازي قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج وهو عبد الملك قال وقال عطاء. في حرف العطف هنا إشارة إلى حذف في شيء محذوف، يعني حدث بشيء ثم قال وقال عطاء، يعني ابن جريج تكلم بشيء ثم قال وقال عطاء. قال الحافظ وقد بينه الفاكهي، يعني في أخبار مكة، و وأورده في أخبار مكة لأن هذه الأصنام جيء بها من ساحل جدة، أخذها عمرو بن لحي كان له رئي من الجن وأخبره أنها لفظت على ساحل جدة فأخذها ودعا الناس إلى عبادتها ففعل. وكان عمرو بن لحي كان سيد خزاعة، وهو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم في مكة. فالفاكهي في أخبار مكة بين المعطوف عليه وقد حذف في رواية الباء. من وجه آخر عن ابن جريج قال في قوله تعالى ودا ولا سواعا الآية قال أوثان كان قوم نوح يعبدونهم، هذا هو المحفوظ، أوثان كان قوم نوح يعبدونهم، وقال عطاء كان ابن عباس، هذه واحدة. وأما الثانية ففي قوله وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان، هذا إخبار عن أمر غيبي يخبر به ابن عباس رضي الله عنه، ويحتمل أنه أخذه عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، أو هو من جنس ما أخذ من كعب الأحبار أو من أهل الكتاب. قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العربي بعد بسبب عمرو بن لحي. أما ود فكانت لكلب من قضاعة بدومة الجندل، وهي منطقة بين الشام والعراق، وهي ما يسمى اليوم بسكاكة. هذه توزعت الأصنام هذه. وأما سواع فكانت لهذيل، هذه من مضر، قيل كانت في منطقة تسمى رهاط، وهي اليوم شرق عسفان شمال مدركة، هذه سواع، وهذه مناطق هذيل في تلك الأماكن. وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني قطيف بالجرف أو بالحرف عند سبأ، هذه في اليمن، يغوث جهة اليمن، ويعوق كذلك كانت لهمدان باليمن. وأما نسر فكانت لحمير، هذه حمير وهمدان والجرف هذه كلها في اليمن، ثلاثة أصنام ذهبت إلى هناك بالجرف بالجرف يحتمل، لأن في منطقة أيضا في اليمن تسمى الجوف، لكن ما النسخة التي عندي ما أشار إلى اختلاف في هذه اللفظة، عندك الجرف ولا الجوف؟ الجوف. قال وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أو الكلاع. قال أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعل. وفيه التحذير من محقرات البدع والمعاصي، وأنها قد تؤول إلى أمر فظيع كما وقع في هذا، حيث لم يكن هناك نهاية لهذا الضلل والشرك الذي عم في الأرض وتوسع بسبب هذا الفعل الذي كان في بداياته بمقاصد صالحة لكنها مقاصد خاطئة لأنها ليست على الهدي. قال فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. بقي في هذا الحديث مسألة أخرتها حتى يعني ندقق فيها كمثال من علم من علوم الحديث، وهو علم العلل. هذه الملاحظة والمسألة تحتاج إلى كما يقولون مخمخ، لأن العلل يعني من أدق علوم الحديث، وما اشتغل به إلا الكبار من الرجال، وهم الذين أوقفون على هذا المعنى. ووجه هذا أن ابن جريج رحمه الله يروي هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس، فإن كان عطاء بن أبي رباح فهو حديث متصل وصحيح، وإن كان عطاء الخراساني فهو حديث منقطع لا يصح، ومن هنا أشكلت روايته على في صحيح البخاري، كيف أورده البخاري مع وجود هذه العلة وهو ضعيف. والنقاد ومن أشهرهم أبو الحسن الدارقطني حافظ عصره رحمه الله، أخذ هو وغيره النقاد على البخاري أحاديث سردها الحافظ رحمه الله في المقدمة، مقدمة الفتح، وتكلم عليها واحدا واحدا، 10 أحاديث ومئة، 110 أحاديث. وهذا الحديث هو الحديث 81 هناك. فلماذا لا نسلم بأنه عطاء بن أبي رباح ويمضي الحديث؟ لا يسلم هذا، لأن المحدثون قبل البخاري رحمه الله الذين رووه بالأسانيد سموه وأنه الخرسان، فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن ابن جريج فقال أخبرني عطاء الخرساني عن ابن عباس. هذه علة، والعلماء رحمه الله يجتهدون في البحث عن مخرج للبخاري لأنه قد بلغ الغاية عندهم. يقول الحافظ: وذكر صالح بن أحمد في العلل عن علي بن مديني قال: سألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخرساني فقال ضعيف، فقلت إنه يقول أخبرنا، يعني واضح عند عبد الرزاق، قال أخبرنا أو أخبرني عطاء الخرساني عن ابن عباس، فقال إنه يقول أخبرنا، قال لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه، انتهى. كلام من هذا؟ علي بن مديني. علي بن مديني هو شيخ البخاري، وعنه البخاري أخذ العلل، كيف فاته هذا؟ وقال الإسماعيلي: أخبرت عن علي بن مديني أنه ذكر عن تفسير ابن جريج كلاما معناه أنه كان يقول عن عطاء الخرساني عن ابن عباس، فطال على الوراق أن يكتب الخرساني في كل حديث فتركه، فرواه من روى على أنه عطاء بن أبي براح بن أبي رباح. يعني ابن جريج في التفسير كان يكتبون الوراق الذي يمليهم عطاء الخرساني، لكن لما كثر صار حذف الخرساني، فظن من جاء بعدهم أنه يريد عطاء بن أبي رباح، هو ليس كذلك. وعبد الرزاق تقدم معنا أنه أخرجه وصرح بأنه الخرساني. يقول حافظ: وهذا مما استعظم على البخاري أن يخفى عليه. ثم قال: لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء الخرساني وعن عطاء بن أبي رباح جميعا، ولا يلزم من امتناع عطاء بن أبي رباح من التحديث بالتفسير ألا يحدث بهذا الحديث في باب آخر من الأبواب أو في المذاكرة، وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شرط الاتصال، واعتماده غالبا في العلل على علي بن مديني شيخه، وهو الذي نبه على هذه القصة. يقول الذي كشف العلة هذا شيخ علي بن مديني، كيف يخفى هذا على البخاري؟ هذا جواب الحافظ هنا رحمه الله، لكنه قال في المقدمة لما تكلم عن الحديث وحده: وهذا جواب إقناعي، وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد، ولا بد للجواد من كبوة. يعني ذكره في المقدمة كما قلنا في الحديث الذي أشرنا إليه، مع أن التوجيه الذي ذكره هنا محتمل، فلعلنا نرجي الكلام هذا حتى يعني نلقى البخاري إن شاء الله في الجنة، ويمكن أن يفتح النقاش مرة أخرى هناك، والله أعلم. لكن جلالة البخاري، جلالته وعظمته عند أهل الحديث يستبعدون أن يخفى عليه هذا الشيء، إلا أن يقال أن الله عز وجل أراد أن تبقى العصمة فقط لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شيء لا يستغرب، والأحاديث التي أخذت عددها ليس بالقليل، ولكن الأكثر فيما أخذ عليه فيها أن الصواب كان معه رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه، وجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى من الجنة. وهذه فقط نافذة لي ولكم على هذا العلم الدقيق الذي أشرنا إليه، ونسأل الله عز وجل أن يرضى عن هؤلاء الأئمة وأن يجزيهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الجزاء وأوفاه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.